الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. اختتمت مناورات حزام الأمن البحري التي نظمتها إيران وروسيا والصين شمال المحيط الهندي بحضور مراقبين من باكستان وكازاخستان. وخلال مراسم الاختتام قامت جميع القطع البحرية المشاركة في المناورات بإجراء استعراض أمام المدمرة الإيرانية جمران. قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أكد أن المحور الرئيس للمناورات هو إجساء الأمن في البحار، مؤكدا الأهمية التي توليها إيران لأمن كافة المياه في العالم. يعتزم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني زيارة العراق بعد جولة له زار خلالها الصين والإمارات. وسيجري شمخاني محادثات في بغداد حول تعزيز التبادلات التجارية وتسهيل التعاون المصري، إلى جانب بحث بعض التحديات الأمنية وتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية. أطلقت القوات العراقية عملية أمنية مشتركة واسعة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين للبحث عن إرهابي داعش. العملية التي شارك فيها الجيش والحشد الشعبي وطيران الجيش تستهدف ملاحقة خلايا داعش في المنطقة الكائنة خلف سلسلة جبال قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين، والقضاء على تحركات إرهابيه بين المحافظتين. شن مقاومون فلسطينيون 4 هجمات على مواقع صهيونية بعدة مناطق من محافظة نابلس، فقد استهدفوا بالرصاص النقطة العسكرية على جبل الطور جنوبي نابلس، فضلا عن طائرة استتلاين كانت تحلق بأجواء المدينة، كما أطلقوا النار على جيب عسكري بالقرب من مستوطنة إتمار، وذلك بعد تفجيرهم عبوة بمحيط المستوطنة. يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي خطواتهم الاحتجاجية ضمن البرنامج النضالي المتساعد لليوم 33 على التوالي لمواجهة سياسات الوزير المتطرف إتمار بن غفير والإجراءات القمعية بحقهم. ويواصل الأسرى حالة التعبئة والاستمرار في خطوات العصيان المفتوحة حتى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان. أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد عين محافظ العاصمة كمال الفقي وزيرا للداخلية بدلا من توفيق شرف الدين الذي أقيل من منصبه. وكان شرف الدين أعلن قبل ذلك بساعات أنه استقال من منصبه لأسباب عائلية، لكن البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية أوضح أن سعيد أصدر أمرا بإنهاء مهامه على رأس وزارة الداخلية. شهدت العاصمة الفرنسية اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين ضد إقرار قانون جديد لرفع سن التقاعد، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، كما اعتقلت أكثر من 60 منهم. أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي أن موسكو لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي وأن أي قرارات لها باطلة. وقال ديمتري بيسكوف تعليقا على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس فلاديمير بوتين: إننا نعتبر صياغة المسألة ذاتها شائنة وغير مقبولة. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية صد الوحدة العسكرية الروسية محاولة هجوم شنته القوة الأوكرانية في منطقة خاركييف. وقال إيفيجيني بولوفودوف إن اللواء 14 الميكانيكي الأوكراني حاول مهاجمة مواقع روسية في المنطقة الدفاعية للجيش السادس الروسي بالقرب من قريتي ماسيوتوفكا وغريا نيغوفوفكا. انتهى الموجز، في أمان الله. We'll be right back.
إيران بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من شعبان المعظم عام 1444 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر إسفند عام 1401 هجري شمسي، والموافق 18 من أذار مارس عام 2023 ميلادي. في 27 من شهر إسفند عام 1380 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 18 من أذار مارس عام 2002 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله محمد مظفري القزويني. وقد ولد القزويني عام 1926 في مدينة قزوين، ودرس العلوم الدينية في مدينتي مشهد والنجف الأشرف، وفي عام 1974 عاد إلى إيران لينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية في مدينته قزوين. ومن أبرز مؤلفاته إيضاح الحجج في شرح العروة في 8 مجلدات، والإسلام وفلسفة الأحكام. في
في 25 من شعبان المعظم عام 737 للهجرة انتصرت انتفاضة الشعب الإيراني ضد الحكام المغوليين المستبدين، وقد سميت بانتفاضة سربداران، وتعتبر جماعة سربداران من الجماعات الشعبية في إيران التي ثارت ضد ظلم النظام المغولي برئاسة علماء الدين كالشيخ خليفة والشيخ حسن الجوري. ورفع المنتفضون شعار القضاء على الظلم وبسط العدل، وحكمت جماعة سربداران في مناطق بشمال شرق إيران لمدة نصف قرن تقريبا، حتى سقطت حكومتهم على يد تيمور الغوركاني عام 788 للهجرة وانقرضت نهائيا. وأخيرا وفي 18 من أذار مارس عام 1858 ميلادي ولد التقني الألماني ومخترع محرك الديزل رودولف ديزل. وقد أجرى ديزل تحقيقات موسعة في مجال الأجهزة المحركة حتى تمكن من اختراع محرك يعمل بالوقود الرخيص وبدون الحاجة إلى الطاقة الكهربائية ويعمل بقوة فائقة. وقد أوجد اختراعه نقلة نوعية في عالم المحركات والصناعات الميكانيكية. وأخيرا توفي رودولف ديزل عام 1913 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Oh.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الضفة ومحاذير الاحتلال سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. كما ونمر مع حضراتكم السمعين الأكارم عند الفقرات التهلية، أولى الفقرات ستكون مع الأسرى. وبعدها سنستمع وإياكم إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك سنستضيف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ ماهر الأخرس عبر الهاتف. كما وسنرافقكم إن شاء الله في فقراتنا في هذا البرنامج وفقرة نداء القدس. لكن في البداية أحبتي الكرام، اسمحوا لنا أن نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا مع الأسرى. نعود إليكم بعد أن نستمع إليها.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، في وقت يشهد الشارع الفلسطيني غليانا ضد ممارسات الاحتلال وأعمال القتل اليومية التي بلغت 88 ضحية منذ مطلع السنة، كشف مكتب إعلام الأسرى في رام الله أن الأسرى الذين يمارسون إجراءات عصيان مدني طيلة 33 يوما قرروا اللجوء إلى تصعيد آخر في معركتهم ضد سياسة مصلحة السجون الجديدة عن طريق البدء بإحراق بعض الغرف في كل سجن. ووفقا للقرار، فإنه بدءا من الجمعة وحتى الأول من رمضان القريب الذي سيبدأ فيه إضراب عن الطعام تحت عنوان بركان الحرية أو الشهادة، ستنفذ في السجون خطوات تصعيدية يومية ردا على سياسات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لتشديد الخناق عليهم والمساس بحقوقهم، ومن بين ذلك إحراق بعض الغرف وإغلاق الأقسام في السجون وإجراء عمليات إرباك ليلي بالهتاف حرية حرية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
وتتصاعد المواجهة بين الأسرى في السجون وإدارة المعتقلات الصهيونية ضمن برنامج نضالي لمواجهة سياسات الوزير الإرهابي المتطرف بن غفير وإجراءاته القمعية بحقهم. الأسرى بحسب مكتب إعلام الأسرى سيتخذون قرارا بحرق غرف في أقسام السجون ردا على الإجراءات العقابية بحقهم وفي ظل مماطلة إدارة السجون للاستجابة لمطالبهم. كما تتمثل خطوات الأسرى الجمعة في إغلاق الأقسام بالسجون وارتداء ملابس السجن الشباص، وتزامنا مع خطوات الأسرى التصعيدية تواصل إدارة سجون الاحتلال قمعها بحق الأسرى، إذ اقتحمت قوات القمع قسم 3 الجديد في سجن نفحة ونفذت عمليات تفتيش واسعة لمجموعة من الغرف. وتتكثف الدعوات الفلسطينية لضرورة دعم الأسرى وإسنادهم ونصرتهم في كافة الميادين. كما يواصل الأسرى حالة التعبئة تزامنا مع خطوات العصيان المفتوحة وصولا إلى الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل تحت عنوان بركان الحرية أو الشهادة. وشرع الأسرى في 14 من فبراير الماضي بخطوات نضالية بعد أن أعلنت إدارة السجون وتحديدا في سجن نفحة البدء بتنفيذ الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها بن غفير.
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن قنيطة، نستمع معا.
سيد حسن، الأسرى قرروا حرق الغرف في عدد من أقسام السجون ردا على الإجراءات العقابية بحقهم، ماذا لديكم من معلومات حول هذا التصعيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد أخي الكريم، بداية أن خطوة الأسرى التصاعدية تأتي أيضا في نطاق خطوات العصيان والتمرد التي تقوده لجنة قيادة الطوارئ في السجون ردا على خطوات بن غفير الذي لم يفوت أي فرصة إلا ويؤكد على عدائه للأسرى والحركة الأسيرة، ويحاول أن يترجم تهديداته من خلال الحاق المزيد من الإجراءات الاستفزازية والتنكيلية والتهديدات والوعودات التي لم تتوقف حقيقة اللحظة حول قضايا أسرانا. وكان آخرها هو تهديده أيضا لأسرى سجن نفحة وتحديدا قسم 3 الذي تم افتتاحه وزاره حينما لم يكن ممتلئا عندما أعطى التعليمات بشكل واضح من خلال هذا القسم لدار السجون الاحتلال تبدأ بعملية التنكيل، متوعدا أن تستمر هذه العملية التنكيلية حتى يتسنى له شرعنة وسن قانون حكم الإعدام. لذا الأسرى بما أنهم مخدمون على التاريخ الأول من رمضان الذي حددته لجنة قيادة الطوارئ للبدء في خطوة الإضراب عن الطعام الاستراتيجية، كانت هناك عدة خطوات أيضا من قبل الحركة الأسيرة، التهديد إما بحرق الغرف كما حصل وهي خطوة ننظر من خلالها برفع مستوى المواجهة مع إجراءات إدارة السجون التي يبدو أنها لحتى اللحظة تصر على الذهاب لكسر إرادة الحركة الأسيرة وعدم الاستجابة لأي من مطالبها الإنسانية والحياتية المطلبية. ولكن لجنة الطوارئ أيضا هذه رسالة لتؤكد أن إدارة السجون والوسط السياسي المتطرف في دولة الاحتلال أننا جاهزون للمعركة وذاهبون للذهاب حتى النهاية، إما الحرية وإما حياة كريمة يتم ردع إدارة السجون وبن غفير.
طيب سيد حسن، هذا على مستوى المعتقلات، وما يجري على مستوى الأسرة ماذا على مستوى الإسناد الخارجي؟
بالتأكيد نحن أمام جدية الدخول في المعركة، لابد أن يكون هناك أيضا تضاعف لخطوات الإسناد والدعم للحركة الأسيرة. ولازلنا كل اللجان وكل المؤسسات وهيئة الأسرى وكل العاملين في مجال الأسرى نلتزم ببرنامج موحدون داخل السجون موحدون خارج السجون، في برنامج نضالي موحد فلسطينيا كاملا بدعم الأسرى قبل حتى بدء المعركة. ولكن إذا ما قرر الأسرى بالفعل الدخول إلى الخطوة بالتأكيد سنكون في حالة استنفار وحالة حضور كامل نحن وكل المؤسسات وبالإضافة إلى الأسرى المحررين حقيقة الذي نعول عليهم كثيرا ونتطلع بقناعة وإيمان أن المحررين سيكونون في الصفوف الأولى دفاعا وإسنادا لإخوانهم الأسرى في داخل السجون، خاصة وأننا جميعا ندرك أن المطلوب هو رأس الحركة الأسيرة ومطلوب رأس القضية الفلسطينية من خلال نسف الحياة التنظيمية والاعتقالية في داخل السجون، ومن خلال أيضا إرجاع السجون والحركة الوطنية الأسيرة لعشرات السنين للوراء. نحن نقول في هذه العجالة أنه مطلوب من كل المؤسسات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع الحقوقي الفلسطيني الفلسطيني أن ترفع من سقف إسنادها ودعمها للحركة الأسيرة من خلال النزول إلى الشارع وتنظيم والانخراط في كل الفعاليات. أضف إلى كل ذلك أيضا ألا نغفل عن بالنا المؤسسات الحقوقية العربية والمؤسسات الرسمية الفلسطينية والعربية، لأن المعركة معركة فلسطينية بحتة، معركة عربية، كل الفلسطيني وكل العربي الانخراط صحيح.
حسن قنيطة مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن قنيطة، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
نعم، وفي نهاية هذه الفقرة مستمعينا مستمعاتنا فقرة مع الأسرى، نشكر زملائنا شيماء الغراوي، طلال درويش وحسن نمر معد فقرة مع الأسرى، والشكر موصول لمدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ حسن قنيطة.
الجلال وقمنا بعز القاوم، ملح ومي واستشهاد اقراب وملاحم، السجن نقود الجهاد يشهد كل العالم، احنا احرارك يا بلاد ما نضل مهاني،
احنا الاحرار، احنا الاحرار،
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. الضفة ومحاذير الاحتلال محور حديثنا في هذا البرنامج، إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن موقع الضفة الغربية اليوم في معادلة الصراع مع الاحتلال؟ أبعاد المحاذير التي تبديها أجهزة أمن الاحتلال حيال تصاعد العمل المقاوم في الضفة، وما المتوقع لمستقبل الصراع على أرضية محاذير الاحتلال من تنامي العمل المقاوم في الضفة؟ الضفة ومحاذير الاحتلال محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. أكدت صحيفة هآرتس العبرية أن التقييمات الاستخباراتية في الأوساط الأمنية للاحتلال تشدد على أن الضفة الغربية ستبقى مصدر التصعيد الرئيس حاليا، وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تحضيرات من تزايد الهجمات من الفلسطينيين مطلقة على مدينة جنين أنها جمهورية الجهاد الإسلامي. الزميل عدنان عبد الحليم والتقرير التالي.
رغم ذلك مستمرون حتى القدس، حتى القدس، حتى القدس، وإما النصر وإما الشهادة.
الأسير المحرر والملاحق والشهيد هم شبان عاصمة المقاومة جنين. يقول الشهيد نضال خازم في مقابلة سابقة بأنه مستمر، وهي ربما الكلمة المفتاح في كتيبة جنين. فالجميع مصر على الاستمرار وتحضير مفاجآت لجيش الاحتلال رغم الاستهداف المتكرر لجنين.
اليوم من شاهد جنين وهي تقف بصدورها العارية وتراهق قوات الخاصة والمستعربين، كان رسالته واضحة: جنين ومخيمها لن تركع ومجاهدوها لن يتراجعوا. تكبير، تكبير،
الله أكبر.
يدرك جيش الاحتلال خطورة التطور لمجموعات المقاومة في جنين ونابلس، حتى أنه يطلق على جنين اسم جمهورية الجهاد الإسلامي، وهو في مكان يخشى من تطور الحالة في جنين، وفي مكان آخر يتحسب انتقالها إلى جنوب الضفة، وهو السيناريو الأسوأ للاحتلال.
أنا أعتقد أن مخيم جنين منذ عام 2002 إلى الآن يشكل عاصمة المقاومة الذي أطلق عليها الاحتلال عش الدبابير أو وكر الإرهابيين، ولكنه أصبح منارة لكل من يريد الحرية والعزة والكرامة والوحدة الوطنية والمقاومة الصعبة. ذروة سنام المقاومة الكفاء المسلح والمنجوكية هنا أصبحت هي ظاهرة وصبغة يتصب بهذا المخيم الصامد.
يغرق جيش الاحتلال وقواته الخاصة ومستعربوه في حالة لا تتوقف، رغم رفع الاحتلال سقف الاغتيالات يرتفع معها الرد الفلسطيني. هي معركة مفتوحة بفاتورة مفتوحة، عنوانها الوحدة الوطنية في الميدان. مشهد متصاعد في الضفة الغربية في ظل إصرار المقاومة على الثأر والتقدم ومتابعة نهج الشهداء وسط حاضنة شعبية ومطالبة بعدم التوقف.
نعم مستمعينا الكرام، نحن نشكر جزيل الشكر الزميل عدنان عبد الحليم على هذا التقرير، وعن تحذيرات المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال من تصاعد العمل الفلسطيني المقاوم في الضفة الغربية. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ ماهر الأخرس. أرحب بك أستاذ ماهر في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
حياكم الله، شكرا لهذا الحضور معنا وسعدت مساء. التقديرات الأمنية أستاذ ماهر للاحتلال تتحدث عن استمرار التصعيد في الضفة الغربية وأنها الخطر طبعا الرئيسي في المرحلة المقبلة، كيف تنظرون إلى هذه التقديرات والتحذيرات ولما تؤشر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاحتلال أفعاله الإجرامية لابد أن يكون لها رد طبيعي من الشعب الفلسطيني. كلما ازداد هذا الإجرام الصهيوني سيكون هناك ردود فعل فلسطينية مقاومة على ما يفعله الاحتلال وعلى جرائمه من أكثر من 74 عام وهو يفعل هذه الأفعال الإجرامية. وبات حريصا في هذه الأيام وفي الأشهر التي سبقت على التضييق على الشعب الفلسطيني وعلى المقاومة الفلسطينية، فكان لابد من المقاومة الفلسطينية أن ترد على هذه الانتهاكات وهذا الإجرام الصهيوني. وزادت قناعة الشعب الفلسطيني بأن المقاومة هي الخيار الوحيد لدحر هذا الاحتلال ولقطع هذه اليد التي تمتد على شعبنا الفلسطيني من هذا الاحتلال المجرم الصهيوني. فالاحتلال الآن هو يبدو أنه يريد ارتكاب مجازر في الضفة الغربية أو في غزة أو في ساحات الضفة الغربية ككل أو في فلسطين ككل. الآن هذه التحذيرات الأمنية لها أبعاد، ويبدو أن الاحتلال يعد عدة لضرب الشعب الفلسطيني ولارتكاب مجازر في الشعب الفلسطيني بحجة أنه يريد قتل المقاومة وإنهاء المقاومة في الضفة الغربية. نحن إذا قارنا القوة الفلسطينية والعتاد الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية فهي ضعيفة لا تذكر، لا تأتي 1% من قوة الجيش الإسرائيلي والإمكانات عند الجيش الإسرائيلي والطائرات والمركبة والدعم الغربي الأمريكي. نحن محاصرون، لا نملك من القوة إلا إرادة، وإرادة الشعب الفلسطيني وإرادة المقاومة الفلسطينية بالتخلص من هذا الاحتلال. هذا الاحتلال يبدو أنه يريد ارتكاب مجازر، ولكن الشعب الفلسطيني وفلسطين الفلسطيني على رأس حركة الجهاد الإسلامي هي رأس الحرب في مواجهة الاحتلال، والجهوزية في الضفة الغربية يجهزون المقاومون أنفسهم بما يستطيعون للتصدي لهذا الاحتلال ومن دخول آليات الاحتلال وجنود الاحتلال ومستوطنين إلى مثلا جنين أو نابلس والعبث فيها. ولكن هناك ترجح كفة القوة للاحتلال، القوة في الآليات ولكن في المعنويات والإرادة.
طيب لكن لكن أستاذ ماهر، يعني تحذيرات الاحتلال تأتي في ظل اقتحامات شبه يومية من قبل قواته لعدد من مناطق الضفة واستهداف مقاومين ونشطاء فيها، هل تعني هذه التحذيرات أن آلته العسكرية قد فشلت أمام صمود المقاومين؟
نحن بصورة أوضح الاقتحامات موجودة 24 ساعة في الضفة الغربية.
تمام.
والوجود الصهيوني في الشوارع والطرقات وفي المعسكرات وفي المستوطنات وفي كل الأمكنة إلا في جنين هناك ضعف للاحتلال، لأن جنين تقاوم ببسالة.
نعم.
ولا يستطيع الاحتلال أن يضع حواجز فيها أو معسكرات أو مستوطنات للاحتلال، لكن في باقي المناطق فيها أضعف من جنين وتدخلها آيات الاحتلال وجنود الاحتلال بسهولة بأي وقت. هذا يدلل على أن الاحتلال يريد أن يفعل حجة ويظهر أن الشعب الفلسطيني لو هو جيش قوي يضرب الاحتلال، وكما يقولون هناك إرهاب من الفلسطينيين، هذه المقاومة الفلسطينيين يصفونها بالإرهاب. هذا الاقتحامات اليومية لساحات الضفة الغربية وخاصة جنين ونابلس تؤكد على أن الاحتلال يبيت جرائم للشعب الفلسطيني ويريد فعل المجازر بالشعب الفلسطيني لكي يقتل الأمل للشعب الفلسطيني بخيار المقاومة أو بالبقاء على هذه الأرض. ولكن المقاومة تعد نفسها لمواجهة هذا الاحتلال، والاحتماليات دخول منطقة جنين ونابلس لقتل كل المقاومين أو اعتقالهم واردة، ويحسب الجانب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية ويعدون العدة لهذه المواجهة.
نعم. إلى ماذا يؤشر الحراك الجماهيري المساند للمقاومة يعني بالضفة، وكيف يعني يقيم الاحتلال موقع الحاضنة الشعبية للمقاومة أو تقييمهم لموقع الحاضنة الشعبية للمقاومة ونشطائها؟
نعم، هي الحاضنة الشعبية بدأت واضحة للجميع، للعدو وللصديق.
نعم.
أن كل الشعب الفلسطيني مقتنع بخيار المقاومة وأنه سيدعم المقاومة بكل الإمكانيات، لا يسمح لأي من يريد الانبطاح لهذا الاحتلال بأن يكون رمزا للشعب الفلسطيني، وأصبح كل من يريد أن يفاوض الاحتلال ويتفاوض مع الاحتلال عليه إشارات من الشعب الفلسطيني.
نعم.
وأن من يقاوم الاحتلال هو الخيار للشعب الفلسطيني، ونشاهد في جنازات الشهداء وأعراس الشهادة الخيار الشعبي والالتحام الشعبي مع المقاومين وأعراس الشهادة بهذه الأعداد الآلاف المؤلفة من الشعب الفلسطيني، لا تسع جنين أو نابلس لأعداد الذين يكونون في الجنازات ويؤبنون الشهداء. هذا يؤكد على أن الشعب الفلسطيني عرف طريق خلاصه، أن المقاومون ومن يحمل السلاح في وجه الاحتلال هو الخيار للشعب الفلسطيني، بعكس ما يتوقع الاحتلال أنه سيكسر إرادة الشعب الفلسطيني.
نعم.
وسيخيف الشعب الفلسطيني بهذه المجازر التي سيرتكبها وسيرتكبها.
نعم.
لكن ترد عليه الشعب الفلسطيني بأننا مع المقاومة الفلسطينية وسندعم المقاومة الفلسطينية وكل البيوت مفتوحة للمقاومين.
في ظل هذا الإطار يعني كثيرا ما تم الحديث عن الأفق السياسي والحلول في إطار هذا الأفق، في ظل الاحتضان الجماهيري لخط المقاومة، ماذا عن موقع الأفق السياسي أستاذ ماهر؟
الموقف السياسي للسلطة بعيد عن أهم الشعب الفلسطيني، لأن أورين في السلطة وأبو مازن ووزرائه ومدراء أجهزة الأمنية بعيدون عن حماية الشعب الفلسطيني، عن الهم الفلسطيني، لا يعيشون كما يعيش أبناء المخيم وأبناء القرى وأبناء المدن الذين يواجهون الاحتلال، هم بعيدون في رام الله معزولة عن الشعب الفلسطيني، لا يدخلها الجيش الإسرائيلي إلا بتنسيق مع هذه السلطة، وتكون بيوتهم آمنة وأبنائهم آمنين، والطرقات التي يسلكها هؤلاء المسؤولين وأبنائهم آمنة، لا يرون العذابات على ما يسمى المخاصيم أو الحواجز الإسرائيلية.
نعم.
يحاولون إذلال الشعب الفلسطيني ليلا نهار، أكثر من 600 حاجز موجودة في الضفة الغربية يحاولون بها إذلال الشعب الفلسطيني والتمكين بالشعب الفلسطيني، لا يمر عليها هؤلاء القادة ولا تهدم لهم بيوت ولا يعتقلهم ولا أبناءهم ولا أقاربهم، فهم بعيدون عن الهم الفلسطيني. والدليل على هذا أنهم يجتمعون بالاحتلال وينسقون مع الاحتلال في ملاحقة المقاومين ويعتقلون المقاومين، وبعد ما يعتقلهم الأجهزة الأمنية التابعة لعباس تأتي الاحتلال ويعتقلهم أو يقتلهم. هذا الدور المتبادل بين السلطة والاحتلال لا يمكن أن ينفعنا هذا الموقف السياسي، الموقف الذي ينفعنا هو الموقف المقاوم، لا نلتفت لهؤلاء وسنتحمل كل شيء خوفا من أن تكون هناك الأسلحة توجه إلى أبناء الشعب الفلسطيني داخلا. هؤلاء بعيدون عنا وليس لهم علاقة في المقاومة، وهم دائما خنجر في في خاصرة المقاومة الفلسطيني. نحن نقول أن مفاوضات السلطة والاجتماعات الأمريكية الصهيونية الفلسطينية الأردنية المصرية، هذه الاجتماعات الأمنية ليس لها علاقة بالشعب الفلسطيني، وسيبطلها المقاومين الفلسطينيين بثباتهم على أرض فلسطين
إن شاء الله. سؤالي الأخير ولاستجماع أطراف الحديث، ما المتوقع لمستقبل الصراع على أرضية ما نشهده في الضفة وتحذيرات الاحتلال من تنامي العمل المقاوم؟
إن كنا نألم فهم يألمون كما نألم،
نعم،
ولكن يرجون من الله، نرجو من الله ما لا يرجون. هذا هو الاحتلال، هذا هو الطبيعة لهذا الاحتلال، يجب أن نصبر على هذه الآلام، لأن طبيعة الدعوة إلى الخير وطبيعة الدعوة إلى الله، وكما جاءنا الأنبياء كانوا يعذبون من أصحاب الكفر والشرك فصبروا واحتسبوا هذا لله، وسنصبر كما صبر نبينا صلى الله عليه وسلم على آل بيته، كما صبر الحسين وهو في معركة كربلاء، سيصبر الشعب الفلسطيني وسننتصر على هذا الاحتلال
إن شاء الله.
كما انتصر الحق دائما على الباطل.
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ ماهر الأخرس، شكرا جزيلا لحضوركم معنا، حياكم الله.
حياكم.
يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت، لجهنم يا حرة ودي جند الطابور. يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت، لجهنم يا حرة ودي جند الطابور. خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت، ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت. خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت، ورجالك منتصرة لما بتلبي صوت. يا جنين يا جنين يا جنين يا ثورة، أحمد جرار القائد جرجر جيش الاحتلال، ودمه يلي شاهد عيشهم رعب القتال.
مهما هالقوة تعاني تكشف كمين الأمثال، وتموت بأرضك صامي يا محلى موتة الرجال. يا جنين يا جنين
حاصر حاصر بجيوشك دربي، حب رصاصك حقد ونار، إيماني بخير وربي إني الحق وإنت العار.
القوة اللي بقلبي عن بطولة الثوار، بارودي بعد جنبي مهما تدمر فوق الدار. يا جنين يا جنين
تحية طيبة لحضراتكم السمعين الكرام، وشكرا لاستماعكم إلى لقائنا فلسطين اليوم، ونحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج. ماذا عن مستجدات أوضاع المدينة المقدسة في ظل تغول الاحتلال ودفاع المقدسيين؟ إلى الزميل ندى فاضلي وهذه الفقرة التالية.
نداء القدس.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى 10,000 من أهل القدس والداخل المحتل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تهديدات وتشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها. هذا وأكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري أن التهديدات تتصاعد بحق الأقصى وخاصة في شهر رمضان المبارك. وفي خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى حمل الشيخ صبري الاحتلال مسؤولية أي توتر قادم، مؤكدا أن الأقصى لا يخضع لأي مفاوضات أو تنازلات أو مساومات.
أيها المصلون، الرسالة الرابعة والأخيرة بشأن المسجد الأقصى المبارك، وكما عودناكم والتهديدات تتصاعد بحقه وبخاصة في شهر رمضان المبارك، شهر الصوم والعبادة والتراويح والاعتكاف، فنؤكد على حق المسلمين الشرعي والإلهي بذلك، ونحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن أي توتر أو أي مس بحرمة الأقصى المبارك. نعم، إنه الأقصى الذي يرتبط بعقيدة وإيمان مليارين مسلم في العالم، لذا لا يخضع الأقصى لمشاورات ولا لمفاوضات ولا لتنسيقات ولا لتنازلات ولا لمساومات. إنه الأقصى أسمى من ذلك كله.
هذا وكشفت شخصيات مقدسية عن تحركات صهيونية خطيرة لاستهداف الأقصى والمرابطين وتصعيد الحرب الدينية في شهر رمضان الفضيل، وسط تهافت غير مسبوق من قبل قوة الاحتلال. بدوره كشف المختص المقدسي جمال عمرو إضافة الاحتلال فرقا عسكرية لتنضم إلى الفرق السابقة وتجهيز سرية كاملة من المستعربين لدسهم وسط المصلين. الزميل منذر ربايعة يستعرض لنا تهديدات الاحتلال ومستوطنيه واستهدافهم الأقصى في الشهر الفضيل بهذا التقرير.
دعوة الوزير الإرهابي تيمار بن كفير لإغلاق المسجد الأقصى لمدة تزيد عن أسبوع تزامنا مع أعياد الفصح، وفقا لما تطالب به الجماعات اليهودية المقتحمة. استنفار الاحتلال لفرق عسكرية تنضم إلى الفرق السابقة وتجهيز سرية كاملة من المستعربين لدسهم وسط المصلين في الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، في تعبير عن الواقع المرير الذي يعيشه المقدسيون. الاحتلال وضع كاميرات عالية الدقة يمكن توجيهها عن بعد، وهذه الكاميرات جزء من التحضيرات التقنية التي يريد الاحتلال من خلالها السيطرة على المسجد الأقصى ومحيطه خلال شهر رمضان المبارك. قوات الاحتلال تفرض الكثير من العراقيل أمام استعدادات المقدسيين وتجهيزاتهم للأجواء الرمضانية في البلدة القديمة، حيث واصلت اعتقالاتها واعتداءاتها الوحشية بحق أهالي القدس المتواجدين عند باب العمود. استغلال عيد الفصح لفرض وقائع تهويدية وأداء طقوس تلمودية في ظل عدم نجاح المستوطنين في الثلاثة أعوام الماضية بأدائها في رمضان، وهو ما يثير الخطر لمحاولات اقتحامات جديدة والمحاولة مجددا لإدخال القرابين.
نشكر الزميل منذر ربايعة على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الباحث في شؤون القدس أمجد شهاب، نستمع معا.
سيد أمجد، رمضان له خصوصية معينة في القدس والأقصى، والاحتلال يحضر لهذا الشهر فرق عسكرية تخوفا من التصعيد في هذا الشهر المبارك. في ظل هذه المعطيات، كيف يمكن تناول المشهد في شهر رمضان؟
برنامج الحكومة، خاصة برنامج ما يسمى بوزير الأمن القومي بن غفير في حزب القوة الدينية، وأيضا في حزب سموتريتش الصهيونية الدينية، نلاحظ في هذا البرنامج أمور واضحة صرح عنها الاثنين بأن مسألة المسجد الأقصى يجب أن تحسن. هم يعتقدون أن عيد الفصح الذي يأتي مع شهر رمضان المبارك بأنها فرصة حقيقية لتغيير والتوجيه الإسرائيليين نحو معركة جديدة مع الفلسطينيين وفرض وقائع جديدة في باحات المسجد الأقصى وخاصة في عملية التقسيم المكاني. عملية التقسيم المكاني منذ عام 1967 حتى اليوم لم يستطيعوا فرضه، واستطاعوا منذ 20 عام تقريبا فرض ما يسمى بالتقسيم الزمني الذي تتدحرج في الفترة الأخيرة إلى تجاوز كل المحظورات والخطوط الحمراء من رفع أعلام ومن صلاة داخل باحات المسجد الأقصى ومن رقص ومن محاولة عمل كل ما يسمى بالتقاليد الدينية. لكن في هذه الفترة ومع الأزمة الخانقة في إسرائيل، حسب ما تم تسريبه من اجتماعات حدثت مع ما يسمى بالوزير بن غفير ومع قيادات كبيرة بالشرطة، وأن هناك تذمر كبير جدا من الطريقة التي يتعامل معهم وأيضا الخطة التي يحضرها في شهر رمضان المبارك، وخاصة بأنه صرح بأنه يريد حتى من ضمن التجاوزات الخطيرة بأنه يفكر في إغلاق باحات المسجد الأقصى أمام المصلين المسلمين والمقدسيين من أجل الإتاحة للمصلين اليهود بالصلاة براحة.
طيب سيد أمجد، في ظل هذه الخطورة المرتقبة، ماذا عن حالة الرباط واستمراريتها في الشهر الكريم؟ ما أهميتها؟
الحقيقة أن المسجد الأقصى، رواد المسجد الأقصى يزدادون عددا، لاحظنا أكثر من 70,000 مصلي رغم كل المعيقات قاموا بصلاة الجمعة، وأيضا نجد أيضا هناك الرواد يتواجدون بشكل دائم وخاصة في فترات التي كانت غير متواجدة صباحا، وأيضا في فترات بعد العصر وبعد المغرب هناك أعداد كبيرة. نلاحظ بالفترة الأخيرة خاصة بالشهرين الأخيرين نلاحظ بشكل واضح جدا بأن رواد المسجد الأقصى وخاصة من المقدسيين بدأوا يظهرون وجودهم بشكل كثيف جدا في المسجد الأقصى، وإرسال رسالة واضحة بأن هذا المسجد هو خالص فقط للمسلمين. وأيضا لاحظنا في صلاة الصباح الأعداد زادت كثيرا وخاصة في صلاة الصباح في يوم الجمعة، أيضا ليس فقط في صلاة الجمعة، ويحاولون بكل إمكانياتهم أن يقاوموا كما قاوموا بفترات الاحتلال حتى الآن منذ عام 1967، ولكن الفترات الحالية هي أصعب الفترات، خاصة بأن المتطرفين والمستوطنين وخاصة جمعيات الهيكل يعتقدون بأنهم حصلوا على قرار من الشؤون ما يسمى بالحاخامات بضوء أخضر، حصلوا أيضا على تشريعات، حصلوا على قرارات محاكم، حصلوا على قرار سياسي رسمي، ولأول مرة يدخل بعد زيارة شارون التي أدت إلى انتفاضة الأقصى الانتفاضة الثانية أو انتفاضة الأقصى، يدخل بصفته الرسمية كوزير ويجن ويقتحم المسجد الأقصى. هذه تطورات خطيرة جدا، وأيضا هم يهددون بخطوات أيضا تصعيدية بوضع أدوات مع البدء في تقسيم المكاني. طبعا للأسف الشديد على المستوى الرسمي لا يوجد هناك أي برنامج أو أي خطط للمواجهة بشكل حقيقي، هناك تقصير كبير بهذا المجال. الاعتماد الأخير التي يتبقى بكل صراحة المقدسيين، أيضا تهديدات المقاومة في غزة، لاحظنا في آخر تصريح لنائب كتائب القسام قد تحدث بشكل واضح جدا بأن أي تغيير للوضع القانوني والتاريخي والسياسي لباحات المسجد الأقصى سيكون هناك رد واضح. أيضا هذه التهديدات وهذا الوضع السياسي المتأزم قد يساهم بتفكير أكثر من مرة بعدم الإقدام على أي خطوات قد تكون هادفة لأي تغيير. بعتقد أن 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 الأيام القادمة ستكون تحدي واضح جدا، أن هناك أزمة داخلية حقيقية ليس على مستوى الشرطة الإسرائيلية وعلى مستوى الوزير، أيضا هناك تناقضات كثيرة، تحذيرات على مستوى الأجهزة الأمنية الشباك، وأيضا على المستوى السياسي وعلى المستوى المعارضة بعدم الإقدام على مثل هذه الخطوات، ولكن لا يوجد هناك أي ضمانات بإقدام على خطوات مثيلة قد تؤدي إلى ردود فعل.
أمجد شهاب الخبير في شؤون القدس كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع الباحث في شؤون القدس أمجد شهاب، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة نداء القدس. عودة إلى الأستوديو.
نعم، مع نهاية فقرتنا نداء القدس نشكر زملائنا ندى فاضلي، منذر ربايعة، وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول للخبير في شؤون القدس الأستاذ أمجد شهاب. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا مستمعاتنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الشعر زيتوننا